أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الأدلة التي أقامها الشيخ قدس سره الشريف لإثبات أن المعاطاة تفيد الملك، حيث قال بأن الذي يقوى في النفس وأنه المعاطاة تفيد الملك، حيث عبر أنه لا يخلو عن قوة، ثم استدل على ذلك بآيتين مباركتين وهما: أحل الله البايع إلا أن تكون تجارة عن تراض، وبالسيرة المستمرة بين المتشرعة أنهم يرتبون آثار الملك على المأخوذ بالمعاطاة. وقال أن في هذه الأدلة كفاية لإثبات المطلب، وهو أن المعاطاة تفيد الملك. ثم الشيخ قدس سره الشريف على عادته بدأ بدغدغة هذه الأدلة وإيراد الإشكال عليها، ليرى بأنها هل تصمد أمام الإشكال أو أنه يمكن الدفاع عن الإشكال ويمكن تتميم المطلب. بعد ذلك دخل في الإشكال على هذه الأدلة، قال: أما السيرة فيمكن أن يقال بأن هذا سلام عليكم، فيمكن أن يقال بأن هذا من تسامحات المتشرعة، حيث أنه نجد كثيرا ما يتسامحون في مثل هذه المسائل في سياساتهم وعباداتهم ونحو ذلك. وأما الاستدلال بالآيتين إنما يتم بناء على ما ذكرناه من الملازمة بين جواز التصرفات جميعا حتى المتوقف على الملك وبين ثبوت الملك، وقلنا أن هذه الملازمة بين جواز التصرفات جميعا وثبوت الملك بالدلالة الالتزامية، هذه الملازمة ليست ملازمة عقلية وإنما هي ملازمة شرعية. الفقهاء أجمعوا أنه كلما جاز التصرف مطلقا حتى المتوقف على الملك، هذا يكشف بالدلالة الالتزامية عن أن المتصرف مالك، وإلا لو لم يكن مالكا لما أجيز له التصرف مطلقا حتى المتوقف على الميل. قال: وهذا الإجماع لا يمكن قبوله في المقام. نعم، في غير هذا المقام، في البيع الذي يوجد فيه إيجاب وقبول يمكن قبول هذا الإجماع، أما في المقام فلا يمكن قبول هذا الإجماع، بل ولا يمكن قبول هذه الملازمة. لماذا؟ لأن الذين صرحوا بجواز التصرفات جميعا هم الذين قالوا أن الإباحة أن المعاطاة لا تفيد إلا الإباحة، فكيف يمكن أن نستكشف في المقام من إجازتهم جميع التصرفات الملكية مع أنهم صرحوا بعدم الملك وإنما قالوا بالإباحة؟ فإذا مدركنا لإثبات الملك بالدلالة الالتزامية هو الإجماع، والمفروض أنه مفقود في المقام، لأنهم صرحوا بأنه تجوز التصرفات إلا أنهم قالوا بالإباحة للملك، فإن الإباحة في قبال الملك. هذه هي المناقشات التي أوردها الشيخ قدس سره على الآيتين وعلى السيرة، إلا أن الشيخ لا يكتفي بذلك، يرجع لتقوية الاستدلال بالآيتين المباركتين. فلهذا يقول: ودعوى أنه لم يعلم، هذه ودعوى أنه لم يعلم، من هنا يريد أن يرجع لماذا؟ لتقوية الاستدلال بالآيتين ورد الإشكال الذي جاء اللهم إلا أن يقال. فإذا ودعوى هذا في مقام رد قوله اللهم إلا أن يقال. خب، اللهم إلا أن يقال ماذا كان؟ كان إشكالا على الاستدلال بالآيتين. الآن يكون الشيخ بصدد رد ذلك الإشكال بأنه لا يمكن أن يقال هكذا ويدعى هكذا، فإذا اللهم إلا أن يقال غير واردين. فقط أريد الإخوة يفهمون ترابط البحث، أن هذه الجمل كيف مترابطة بعضها مع البعض الآخر. فلهذا ودعوى أنه لم يعلم، هذا يريد أن يدفع القول الذي تقدم منه اللهم إلا أن يقال. خب، في قوله اللهم إلا أن يقال ماذا قيل؟ التفتوا جيدا، أكو نكتة في المطلب لابد يلتفت الإخوة إليها. في الحواشي أيضا مواضح المطلب، حتى إما كان يفترضون أن الطالب واضح عند المطلب وإما ما وصلوا إلى النكتة. طبعا مقصودي في الحواشي التي بأيدي الإخوة وإلا مو مطلق الحواشي. في قوله اللهم إلا أن يقال ماذا قال؟ قال بأن الاستدلال بالآيتين لا يتم. لماذا؟ لأنه الملازمة تثبت بالإجماع ولا إجماع في المقام، لتصريحهم بعدم الملك وإفادة الإباحة. هذا بعد ذلك في مناقشة الآيتين ماذا قال؟ قال أن الآيتين لا تدل على إثبات الملك. لماذا؟ لأن الملك يثبت بالدلالة الالتزامية، والدلالة الالتزامية لإثبات الملك إنما تثبت في الإجماع بالإجماع المفقود في المقام. هنا في قوله ودعوى يريد أن يقول بأنه من قال لكم أن الفقهاء ذهبوا إلى جميع جواز جميع التصرفات حتى المتوقف على الملك؟ لا، الفقهاء كما قرأنا منهم فيما سبق أن جملة منهم أجازوا التصرفات التي لا تتوقف على الملك. خب شيخ، أنا ما هو علاقة بالمطلب؟ يقول بلي، إذا كان الفقهاء يلتزمون بجميع التصرفات، التفتوا جيدا، إذا كان الفقهاء يلتزمون بجميع التصرفات ومع ذلك يقولون بالإباحة، كنا نقول أنه لا يوجد عندهم إجماع في المقام. لماذا؟ لأنهم أجازوا جميع التصرفات وصرحوا بالإباحة. أما إذا لم يكن الفقهاء يقولون بجواز جميع التصرفات وقالوا بالإباحة، إذن ذاك الإجماع باق على حاله، وهو أن الملازمة مستكشف. إذا كان الفقهاء يقولون بجواز جميع التصرفات حتى المتوقف على الميل ومع ذلك يصرحون بالإباحة، إذن نقول لا إجماع عندهم في المقام. أما إذا لم يكن الفقهاء يقولون بجميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك ويصرحون بالإباحة، ذاك الإجماع مخدوش لو باق على حاله، باق على حاله، واضح؟ لماذا؟ باعتبار أنهم، نحن لا نعلم أنهم في محل إجازة التصرفات جميعا أيضا كانوا يقولون بالإباحة. إجماعهم يقول أنهم كانوا يقولون بالملك لأنه ملازمة شرعية موجودة. فإذا لو أحرزنا من كلمات الفقهاء أنهم يقولون بجواز التصرفات جميعا وصرحوا بالإباحة، فنقول أن الإجماع مخدوش في المقام لأنهم قالوا بجواز التصرفات ولم يقولوا بالملك. أما إذا لم يقولوا بجواز التصرفات جميعا بل صرحوا فقط بالتصرفات التي لا تتوقف على الملك، فإذن الإجماع باق على حاله. إذن نحن نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج أن نثبت في المعاطات جواز التصرفات، فإذا أثبتنا للمعاطات جواز التصرفات جميعا الإجماع باق على حاله، لم يمس الإجماع شيء. فإذن بصد نحن لإثبات تلك الملازمة الشرعية نحتاج إلى إثبات هذا المطلب، وهو أن المعاطات تفيد جميع التصرفات. فإذا أثبتنا أن المعاطات تفيد، الإجماع ماذا يقول؟ وكلما أجيزت التصرفات جميعا فالملك بالدلالة الالتزامية ثابت، لأننا فرضنا بأن ذلك الإجماع غير مخدوش. والقائل يقول بأن هؤلاء الفقهاء لا أقل جملة منهم صرحوا بأن المعاطات لا تفيد جميع التصرفات بل تفيد التصرفات غير المتوقفة على الملك. خب هالشكل إذا كان الأمر هذا المستدل هكذا يقول خب نحن بمقتضى الآية المباركة وهي أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراض، بمقتضى هاتين الآيتين ماذا نثبت؟ حلية جميع التصرفات. إذا أثبتنا هذه المقدمة، المفروض أن الإجماع باقي على حاله غير مخدوش، إذا نثبت جميع التصرفات ويثبت بالدلالة الالتزامية أن المعاطاة تفيد الملك. فإذا ودعوى يريد أن يناقش ماذا؟ اللهم إلا أن يقال. هذه الدعوة، وبالدعوة تامة لو غير تامة، الشيخ يقول هذه الدعوة وهذا الدفاع أيضا لا يفيد الاستدلال بالآيتين. هسه خلنا نقرأ الدعوة حتى يتم الاستدلال بالآية. ودعوى أنه لم يعلم من القائل بالإباحة جواز مثل هذه التصرفات المتوقفة على الملك. خب إذا لم يعلم منه جواز التصرفات المتوقفة على الملك، إذا لم يعلم منه أنه لا يقبل مع فرض جواز التصرفات جميعا أنه لا يقبل الملك، إذا كان يقول بجواز التصرفات ويصرح بعدم الملك نقول لا يوجد إجماعه. أما إذا لم يصرح بجواز التصرفات، إذا لعله إذا كانت تجوز التصرفات جميعا كان يقول ماذا؟ بالملك. إذا الإجماع باق على حاله غير مخدوش. أنه لم يعلم من القائل بالإباحة جواز مثل هذه التصرفات المتوقفة على الملك، بل نحن نجد من بعض الفقهاء يظهر منهم أنهم يصرحون بأنه لا تجوز التصرفات المتوقفة على الملك، كما يظهر من المحكي عن حواشي الشهيد. يتذكر الإخوة نحن قرأنا هذه الحاشية هناك بأن المتوقفة على الملك لا تجوز بالمعاطاة، لا يجوز التصرف في المأخوذ بالمعاطاة، تلك التصرفات المتوقفة على الملك. على حواشي الشهيد على القواعد من منع إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس، كان على الإنسان خمس يجب أن يدفعه، فهل يستطيع أن يدفعه من المال الذي وصل إليه بالمعاطاة؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الخمس لا يكون إلا في المملوك، والمفروض أن المأخوذ بالمعاطاة ماذا؟ ليس بمملوك. بالمعاطاة في الخمس والزكاة وثمن الهدي، يقول صاحب الحواشي على القواعد يقول ثمن الهدي الذي تقدمه في الحج لابد أن يكون الثمن مملوكا، أما إذا كان مأخوذا بالمعاطاة فليس بمملوكا لك، إذن لا يمكن أن تخرج منه ثمن الهدي وثمن الهدي. وعدم الجواز وطي الجارية، لأنه لا وطي إلا في ملك، والمأخوذ بالمعاطاة ليس ملكا. وعدم جواز وطي الجارية المأخوذة بالمعاطاة، بل وقد صرح الشيخ بالأخير يعني عدم جواز وطي الجارية المأخوذة بالمعاطاة، بل صرح الشيخ بالأخير في معاطاة الهدايا، يعني في بحث المعاطاة، في بحث الهدايا المأخوذة بالمعاطاة صرح بأنه لا يجوز وطي الجارية المأخوذة بالمعاطاة. خب إذا كان الأمر كذلك، يعني أنه لم يظهر منهم أنهم يقولون بجواز التصرفات وقالوا بالإباحة، إذا لم يظهر منهم أنهم إذا كانوا يقولون بجواز التصرفات جميعا أم كان يقولون بالإباحة لو بالملك، الإجماع باق على حاله، إذن فيتوجه. إذن عند ذلك يمكن الاستدلال بالآيتين. لماذا تقول أنه لا يمكن الاستدلال بالآيتين؟ فلهذا قلنا أن هذه ودعوات دفاع عن الاستدلال بالآية ورد لقوله اللهم إلا أن يقال، فيتوجه التمسك حينئذ بعموم الآية. خب ماذا نثبت بعموم الآية؟ نثبت جواز التصرفات جميعا. خب الإجماع ماذا يقول؟ يقول بالدلالة الالتزامية يثبت الملك، لأن الإجماع باق محفوظ وليس بمخدوش. فيتوجه التمسك حينئذ بالآية بعموم الآية على جوازها، يعني على جواز كل التصرفات حتى المتوقفة على الملك، فيثبت الملك أيضا بالدلالة الالتزامية لوجود الإجماع، لأن الإجماع باق على حاله وغير مخدوش، فيثبت الملك. هذه الدعوة، خب هذا الدفاع شيخنا مقبول؟ يقول لا، وحتى هذا الدفاع أيضا غير مقبول، مدفوعة هذه الدعوة، لماذا مدفوعتون؟ يقول نعم، التفتوا جيدا، اكو بعض عبارات كما اشرنا سابقا ان بعض عبارات المكاسب هي نصف سطر، ولكن مطلب من نصف صفحة فيها اكو مدفوعة. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: نحن نقبل منكم انه ليس جميع الفقهاء يقول القائلين بالاباحة يقولون بجواز التصرفات جميعا، ولكن ايضا هذا لا يفيدنا للاستدلال بالآية. لماذا؟ لأنه لم يثبت من الفقهاء أن كل من قال بجواز التصرفات جميعا قال بالملك من أول الأمر. لو كان يوجد عندنا إجماع من هذا القبيل أن كل من قال بجواز التصرفات جميعا يقول بأنه حصل الملك من أول الأمر، هذا الاستدلال كان في محله. بالآية نثبت جميع التصرفات، وبالإجماع الذي يقول من قال بجواز التصرفات ثبتت الملكية بالدلالة الالتزامية، كنا نثبت ماذا؟ أن المعاطاة تفيد الملك. ولكن جملة من الفقهاء جواز التصرفات جميعا لا يلازم الملكية من أول الأمر، بل الملكية من أول الأمر لازم أعم. لعل أن هؤلاء القائلين بجواز التصرفات جميعا يقولون بالملكية آنا ما قبل التصرف. لو كان يوجد عندنا إجماع، وهذا الإجماع إجماع مركب يقول مؤداه كل من قال بجواز التصرفات حتى المتوقف على الملك يقول بحصول الملكية من المعاطاة من أول الأمر، الآية كانت تثبت لنا جواز التصرفات، والإجماع المركب كان يثبت لنا حصول الملكية من أول الأمر، فالمعاطاة تفيد الملكية من أول الأمر، ولكن لا يوجد عندنا مثل هذا الإجماع. كل ما يوجد عندنا جواز التصرفات جميعا، وهذا كما يمكن تصحيحه بحصول الملكية من أول الأمر يمكن تصحيحه بحصول الملكية آنا ما قبل التصرف. فإذا المعاطات لا تفيد إلا الإباحة، فإن قلت كيف جازت التصرفات حتى المتوقف على الملك، نقول جازت ذلك لحصول الملكية آنا ما قبل التصرف. هسه اللي قاعد يقول ما هي الثمرة؟ نقول الثمرة كثيرة، باعتبار أن هذه الفترة ما بين حصول المعاطات وما بين التصرف المتوقف على الملك بعد هذا مو مملوك للآخر، وإنما هو مباح له، إذن لا يترتب عليه آثار الملكية. نعم، عندما يريد أن يتصرف تصرفا متوقفا على الملك تحصل له الملكية آنما، حيث أن هذاك التصرف متوقف على الملك. أراد أن يبيع يحصل له الملك آنا ما قبل البيع، لأنه لا بيع إلا في ملك. فإذا هذا الدفاع وإن كان يصحح لنا الاستمسك بالآية المباركة، إلا أنه لا يثبت لنا الملكية في المعاطاة. فلهذا قال مدفوعة، بأنه وإن لم يثبت ذلك من الفقهاء، لم يثبت ماذا؟ لم يثبت أنهم يقولون بجواز التصرفات جميعا، إلا أنه أيضا لم يثبت من الفقهاء أن كل من قال بإباحة جميع التصرفات قال بالملك من أول الأمر. من أين هذه الملازمة؟ فكما يمكن تصحيح جميع التصرفات على أساس الملك من أول الأمر، يمكن تصحيحها على أساس الملك آنا ما قبل التصرف. فيجوز من أول الأمر عند ذلك العد، ماذا كيف نصححها؟ يقول الفقيه هكذا يصححها. فيجوز للفقيه حينئذ التزام إباحة جميع التصرفات، يعني من أول الأمر، مع التزام حصول الملك عند التصرف المتوقف على الملك، لا من أول الأمر بل آنا ما قبل التصرف. بلي صحيح، الآن بعد ذلك أيضا سيستبعده، ولكن المقصود يريد يقول بأنه هذا الدفاع يمكن تصحيح الآية به، يمكن تصحيح إثبات الملك به. خب لا، لقائل أن يقول يعني لو التزم فقيه بهذا المعنى يمكن تصحيح جميع التصرفات أو لا يمكن؟ نعم يمكن. خب ملتزم بالملكية من أول الأمر؟ لا ما ملتزم. إذن قولكم أنه لم يثبت هذا الدفاع الذي ذكرتموه لا يثبت لنا الملكية من أول الأمر، لأنه لازم أعام. بعد ذلك سيأتي أيضا يستبعي. خب شيخنا، إذا لا يمكن التمسك بالآيتين المباركتين لإثبات الملكية بالدلالة الالتزامية باعتبار أنه تبين مناقشة في الآيتين، والدفاع أيضا لم يقبله عن الآيتين. إذن المناقشة في نظر الشيخ ماذا؟ قد تمت. إذن هل يمكن الاستدلال بالآيتين لإثبات الملك في المعاطات؟ يقول لا. ومن هنا يقول فالأولى، هذه فالأولى تفريع على قوله اللهم إلا أن يقال، يعني اللهم إلا أن يقال، وتمت المناقشة والدفاع غير تام منه، إذن لابد أن نستدل على إثبات الملك في المعاطات بدليل آخر. ستعرفون، شوفوا هذه فاء وين وهذيك اللهم إلا أن يقال وين. الشيخ الآن دا يفرع على ذيك اللهم إلا أن يقال، يعني نحن استدللنا بالآيتين وقد نوقش في مدلول الآيتين وحصل هناك دفاع عن النقاش ولم يتم الدفاع، إذن بعد لا يتم الاستدلال بالآيتين المباركتين على إثبات الملكية بالمعاطات. إذن شيخنا عندكم طريق آخر؟ يقول بلي، نحن إلى هنا كنا نستدل بالآيتين المباركتين لإثبات الملكية بالدلالة الالتزامية، ومن هنا قلنا نحتاج إلى الإجماع. أما لو أردنا أن نستدل على الملكية في المعاطات بالدلالة المطابقية بالآية المباركة، بعد هل نحتاج إلى الإجماع؟ يتذكر الإخوة قلنا أن الشيخ لتقريب الآيتين لإثبات الملكية في المعاطات قال ماذا؟ قال إما أن الآية تدل بالدلالة الالتزامية على الحلف، تدل بالدلالة المطابقية على الحل التكليفي، وبالدلالة الالتزامية تدل ماذا؟ على الملكية والحل الوضعي. ثم قال بل قد يقال أن الآية ماذا؟ بنفسها دالة على صحة البيع. ثم تأمل في هذا، قال فتأمل وإن كان فيه تأمل مشكل. الآن الشيخ يريد أن يقوي ذاك الذي ذكره هناك أن الآية المباركة تدلنا على صحة البيع بالدلالة المطابقية وصحة البيع عن الملكية. إذن الآية المباركة تدل على الملكية بالدلالة المطابقية. قم إذا دلت على الملكية بالدلالة المطابقية، إذن بعد هل نحتاج نحن التمسك بالإجماع لترتيب تلك الملازمة بين جواز التصرفات والدلالة الالتزامية وهي الملك؟ بعد هذه المناقشة كلها بعد تسقط. إذن الشيخ يرجع ماذا يقول؟ يقول فالأولى حينئذ التمسك في المطلب، يعني لإثبات الملكية في المعاطات، بأن المتبادر عرفا من حل البيع في قوله أحل الله البيع هو صحة البيع عرفا شرعا، لا الجواز التكليفي، بل ماذا؟ الحل الوضعي، والحل الوضعي يعني صحة البيع، وصحة البيع يعني الملكية. صحته شرعان. هذا خب الصحة الشرعية. يقول عندنا أيضا ما يؤيد هذا المطلب، وهو أنه نحن عندما نأتي إلى باب الإجارة وإلى باب الهبة نجد أن هناك روايات تدل على صحة الإجارة والمعاطاة، على صحة الإجارة والهبة بالمعاطات، مو على جواز التصرف المأخوذ بالإجارة المعاطاتية أو الهبة المعاطاتية، لا على الصحة. يعني ماذا؟ يعني على الملكية، يعني على الحكم الوضعي. وحيث أنه لا يوجد عندنا تفصيل بين باب الهبة والإجارة وبين باب البيع، إذن بالإجماع المركب نقول كما في باب الهبة والإجارة المراد من الحل هناك الصحة، في باب البيع المراد من الحل ماذا؟ الصحة. هذا تأييد لما ذهب إليه من أنه نتمسك بإثبات المطلب بالآية المباركة الظاهرة عرفا، المتبادر عرفا إثبات الصحة لا إثبات الجواز التكليفي. فلهذا قال هذا، يعني هذا الذي قلناه هو المتبادر عرفا يمكن أيضا إثباته بواسطة طريق آخر. هذا مع إمكان إثبات صحة المعاطات في الهبة والإجارة ببعض إطلاقاتهما، يعني الأدلة التي دلت على صحة الهبة والإجارة المعاطاتية وتتميم ذلك. إن قلت شيخنا خب هذا في باب الهبة والإجارة، يقولنا نتمم المطلب بالإجماع المركب، لأنه لا يوجد من الفقهاء من فصل بين باب البيع في المعاطات وبين باب الهبة والإجارة في المعاطات، فكل ما قيل هناك يقال هنا، وكل ما قيل هنا يقال هناك. فإذا قالوا في باب الهبة والإجارات أنها تفيد الصحة في المعاطات، هنا أيضا في باب البيع تفيد ماذا؟ الصحة، يعني الجواز الوضعي. أنا بدأ أقول، أنا قلت، فلهذا الشيخ الآن بعد ذلك هم يرفع إيده عن هذا. فالمتبادر هو بعد هذه طبيعة الشيخ رحمة الله تعالى عليه، يعني بعد أن هذا الطريق الطويل الذي قطعناه إلى هنا، الشيخ بعد استقر رأيه ظاهرا أنه فالأولى الاستدلال مع ذلك، ومع ذلك يرجع ويقوي الاستدلال الأول ماله، وكل هذه المناقشات يردها. قال: وتتميمه في البيع بالإجماع المركب. هذا من هنا يبدأ يقول لا، أساسا نحن إذا أثبتنا بالآية المباركة جواز التصرفات، هذا يلازم الملكية، واحتمال أن الفقيه يلتزم بحصول الملكية آن ما، هذا بعيد جدا. فلهذا يقول حصول الملكية آن ما لا يمكن أن يلتزم به متفقه، فضلا أن يلتزم به فقيه. إذن معنى ماذا يريد أن يقول؟ يعني يقول أن الآية المباركة دلت على جواز التصرفات، والدلالة الإجماعية والإجماع دل على ماذا؟ دل على أنه كلما جازت التصرفات يوجد الملك. إذن نحن نثبت الملكية بالدلالة الالتزامية. إن قال لنا قائل كما تفضل الشيخ بأنه كيف تقولون هكذا، يقول بل نحن نتمم المطلب هكذا. هذا من هنا يبدأ الشيخ تقوية الاستدلال الأول ماله، وهو أن جواز التصرفات جميعا هو المدلول المطابق للآية. فإن قلت أعم من الملك، يقول لا، ليس أعما من الملك، لا يلتزم متفقه فضلا عن فقيه أن الملكية تحصل آنا ما قبل التصرف المتوقف على الملك. هذا مع أن ما ذكر، يعني ما ذكرناه قبل ذلك، من أن للفقيه التزام حدوث الملك عند التصرف المتوقف على الملك، هذا الذي ذكر لا يليق بالمتفقه، بالطلب لا يليق، فضلا عن الفقيه. والشاهد على ما نقول، ولذا ذكر بعض الأساطين. إذن فتم الاستدلال بالآيتين المباركتين على إثبات أن الآية تدل على جواز جميع التصرفات، لا تدل على الملك، لا تدل على جواز جميع التصرفات. خب كيف تستكشف منها الملكية من أول الأمر؟ يقول باعتبار أن ذاك القول الآخر بعيد جدا. والشاهد على ذلك، ولذا ذكر بعض الأساطين، وهو المحقق كاشف الغطاء في شرحه على القواعد، ماذا ذكر؟ في مقام الاستبعاد، استبعاد أي قول؟ القول بالإباحة، أن القول بالإباحة المجردة مع قصد المتعاطيين التمليك والبيع، هذا مستلزم لتأسيس قواعد جديدة في الفقه. إذن القول بأن المعاطاة تفيد الإباحة من أول الأمر، ثم تفيد الملكية، ثم تفيد الملكية آن ما قبل التصرف المتوقف على الملك، هذا يستلزم تأسيس قواعد جديدة. إذن من هنا يدخل الشيخ رحمة الله تعالى عليه لبيان هذا المطلب، وهو أنه إذا التزمنا بأن قصد المتعاطيين التمليك، وحصلت الإباحة من أول الأمر، ثم يحصل الملك بعد ذلك، هذا يلزم منه تأسيس قواعد جديدة في الفقه أو لا يلزم؟ يقول إذا التزمنا بهذه المباني الثلاثة يلزم تأسيس قواعد جديدة في الفقه، وحيث أن هذا المحذور لا يمكن قبوله، إذن لا يمكن الالتزام أن قصد المتعاطيين التمليك تحصل الإباحة ثم يحصل الملك، بل لا بد أن نقول أن المتعاطيين عندما قصدا التمليك لا بد أن يحصل التمليك أيضا من أول الأمر. هذا القيد لابد أن نضيفه، لأنه هو قال في مقام الاستبعاد أن القول بالإباحة المجرد عن الملك أول الأمر مع قصد المتعاطيين التمليك هذا ثانيا، ويضيف لها شيء ثالث وهو حصول الملكية
آنا ما قبل التصرف، لأنه في النتيجة بالتصرف تحصل الملكية. يقول هذه الأمور الثلاثة إذا أردنا أن نلتزم بها يلزم منها محاذير كثيرة في الفقه. من هنا يدخل الشيخ في ذكر تلك المحاذير، وهو أنه لماذا إذا التزمنا بهذه الأمور يلزم محاذير ويلزم تأسيس فقه جديد. قال مستلزم لتأسيس قواعد جديدة. من هذه القواعد أولا أن العقود وما قام مقام العقود لا تتبع القصود. الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يذكر جملة من هذه القواعد التي يترتب على الالتزام بتلك المباني الثلاثة جميعا، ثم حدودا بعد نصف صفحة يدخل بمناقشة كل هذه التي ادعاها صاحب كاشف القواعد. ويا ليته أنه في كل مورد عندما كان يذكر المطلب يذكر المناقشة بعدها، لأنه احنا الآن مضطرين أن نذكر تأسيس القواعد الجديدة ثم في المناقشة لابد أن نستذكر كل محذور محذور حتى نجيب عليه، فيلزم التكرار في البحث. الآن هو يذكر كل واحدة من هذه القواعد الجديدة، ثم بعد حدود نصف صفحة سيبدأ بمناقشة تلك القواعد، وأنه من قال لكم إذا التزمنا بهذه المباني يلزم تأسيس فقه جديد. أما المحذور الأول يقول بأنه إذا التزمنا أن مقصود المتعاطيين التمليك وتحصل الإباحة للتمليك، هذا معناه أن القصود أن العقود ليست تابعة للقصود، لأن قصد المتعاطيين هو التمليك وما حصل هو الإباحة، إذن ما حصل تابع للعقد وللقاصد أو ليس بتابع، ليس بتابع. إذا التزمنا أن المقصود من المتعاطيين هو التمليك والحاصل هو الإباحة يلزم أن لا تكون العقود تابعة للقصود. طبعا هناك كبرى مستبطنة كبرى ضمنية، والمفروض أن العقود تابعة للقصود، إذن لا يمكن الالتزام بأن أن المعاطاة تفيد الإباحة ومقصود بها التمليك. فلهذا قال منها أن العقود وما قام مقام العقود من الإيقاعات مثلا لا تتبع القصود، يلزم من قولنا أن المعاطات المقصود بها الملكية تفيد الإباحة المجردة يلزم أن العقود ألا تكون تابعة للقصود، وقد فرغنا في محله من كبرى أن العقود تابعة للقصود. هذا هو المحذور الأول. المحذور الثاني منها يلزم منها أن يكون إرادة التصرف من المملكات، وهذا المحذور واقعا غريب في الشريعة، وهو أن الإنسان بمجرد القبض والتقابض في المعاطات لا يحصل على الملك، ولكنه إذا أراد أن يتصرف إرادة التصرف يكون مملكا. أنا عندما أخذ هذه الساعة في مقابل ثمن أدفعه إلى الذي أخذته منه، الآن هذه الساعة ليست ملكي، وذلك الثمن أيضا ليس ملكه بل هو مباح له، ولكنه بمجرد أريد التصرف فيها يكون هذا سببا ماذا؟ لحصول الملكي. هو أين ثبت في الشارع أن الإرادة للتصرف هي من أسباب التمليك؟ فإن قلت بأنه المعطي عندما أعطاني الساعة أباح لي التصرف، ولكنه ضمنا أيضا أذن لي إذا أردت أن أتصرف فيها تصرفا يتوقف على الملك أنه أملكه لنفسي. واضح؟ فإن قلت بأنه المعطي أعطى مفيدا الإباحة فقط لا أكثر، ولكنه في الضمن أذن لي بأنه إذا أردت أن تتصرف تصرفا متوقف على الملك فملكه لنفسك، يعني تملكه ثم ماذا؟ ثم تصرف فيه تصرفا متوقف على الملك. يقول نحن لا نتعقل أنه أساسا المعطي في المتعقل خارج في العرف المعطي أساسا هو يخطر في ذهنه التصرفات التي يريد أن يتصرف فيها الواصل إليه حتى يأذن له في ذلك. أخر هذا اللي يريد أن يأذن لابد أن يتصور ماذا التصرفات التي تريد أن تقع ثم يأذن له أنه إذا أردت أن تتصرف فماذا يفعل؟ تملكه ثم تصرف فيه. يقول أساسا هو المعطي المتعاطي أحد طرفي المعاطاة أساسا هو خطر في باله هذا التصرف حتى يأذن في التمليك قبله، لأنكم تعلمون بأنه هذا الذي يريد أن يتملكه لابد أن يكون مأذونا من قبل من؟ من قبل المالك، وإلا إذا لم يكن مأذونا من قبل المالك بعنوان ماذا يتملكه؟ فإذا يقول ومنها أن يكون إرادة التصرف ممن وصل إليه من المملكات فيملك العين أو المنفعة بإرادة التصرف فيهما لا بهما. فيملك العين أو المنفعة بإرادة التصرف فيهما. هسه إما أن نقول أن إرادة التصرف في العين أو المنفعة مملك، وإما أن نقول أن إرادة التصرف مع التصرف مملك، مو فقط الإرادة هذه أو معه، يعني إرادة التصرف مع التصرف دفعتان، يعني أن الذي يملك مو فقط إرادة وإنما الإرادة مع التصرف الخارجي أو معه، يعني إما أن الإرادة مملكة أو أن الإرادة مع التصرف مملكة دفعة، وإن لم يخطر ببال المالك الأول. خب آخر المالك الأول لابد أن يأذن ماذا في هذا التمليك، خب غير لابد أن يخطر في ذهني هذه التصرفات حتى يأذن في التمليك قبل تلك التصرفات. وإن لم يخطر ببال المالك الأول الإذن في شيء من هذه التصرفات، لماذا؟ لأنه في العرف نحن نجد أنه المتعاطيان من أول الأمر كل يقصد أن هذا الذي خرج من يده انقطعت الصلة بينه وبين ذلك الذي خرج من يده. العرف عندما يعطي شيئا، الخباز عندما يعطي خبزا لزيد، وزيد عندما يعطي هذا الثمن للخباز، كل يرى بأنه انقطعت صلته ماذا مع ذلك المال، سواء الثمن أو المثمن. وهذا معناه أنه لا، كل يرى أنه علاقته محفوظة، وسيأذن أن قبل التصرف أن يتملك المتصرف حتى يجوز له التصرف. الإذن في شيء من التصرفات لأنه أي كل واحد منهما قاصد للناقل من حين الدافع، لأنه لا سلطان له بعد ذلك أي بعد الناقل بخلافه. فإن قال قائل هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل إذا قال شخص لآخر اعتق عبدك عني، اعتق عبدك عني، هذا معناه ماذا؟ هذا معناه أنه أيها المعتق أولا ملكني إياه ذلك العبد ثم اعتقه وكالة عني، لأنه لا عتق إلا في ملك. كيف يحق لزيد أن يقول اعتق عبدك المملوك لك، اعتقه ماذا؟ وكالة عنه. خب هذا يتضمن ماذا؟ يتضمن أيها العاتق أيها المعتق أولا ملكني العبد لأنه لا عتق إلا في ملك ثم اعتقه عني وكالة. هذا القائل الذي يقول أنه أذن في التصرفات المعاطات لا تفيد إلا الإباحة من أول الأمر ثم تفيد الملكية مع إرادة التصرف أو إرادة التصرف مع التصرف، يقول من هذا القبيل، يقول لا قياس مع الفارق، لأنه هنا يوجد إذن مباشر في التمليك أولا ثم ماذا؟ وكالة في العتق، وهذا لا يوجد في المعاطات. المعاطات ليس من قبيل اعتق عبدك عني، فلهذا قال بخلاف من قال، يعني فإن قلت أن المعاطات تكون من هذا القبيل، قال لا قياس مع الفارق، بخلاف من قال اعتق عبدك عني أو قال أتصدق بمالي عنك عن نفسك. هو المال لزيد، ولكن زيد يقول لعمر تصدق بمالي عن نفسك. يعني ماذا؟ يعني أنا أذنت لك أن تتملك مالي أولا ثم تتصدق به ثانيا. هذا في هذه الموارد معقول، ولكنه في المعاطات أساسا لا يلتفت إليها المعطي حتى يقول أنا أذنت لك بأن تتملكه أولا ثم تتصرف فيه التصرف المتوقف على الملك ثانيا. يعني إذا قلنا بمالك عني يصير نفس مثال اعتق عبدك ما يفر، ولكن الشيخ يريد أن يأتي بمثالين، مثال لأن أولا يملك ذاك وثانيا يتملك عن ذاك. إذا قلنا اعتق تصدق بمالك عني هذا يكون من قبيل اعتق عبدك عني، لا فرق في المثال. ومنها يقول نحن نجد، التفتوا جيدا، نحن نجد أنه في كثير من الأحكام المأخوذ بالمعاطات يتعامل معه تعامل المملوك، مع أنه بناء على ما ذكرتم من أن المعاطات لا تفيد الملك يلزم أن تكون أحكام الملك مترتبة على غير الملك، وهذا لا يمكن الالتزام به في الفقه. الكبرى افهموها لأنه مصادقة كثيرة. نحن نجد أن جملة من الأحكام المتوقفة على الملك يتعامل مع المعاطات، مع المأخوذ بالمعاطات، معاملة ماذا؟ معاملة المملوك. خب لازمه ماذا؟ يقول لازمه أن نرتب أحكام الملك على غير الملك، وهذا لا يمكن الالتزام به في الشريعة. شيخنا أين؟ يقول في باب الأخماس. المأخوذ بالمعاطات هل يستطيع الآخذ أن يخرجه في الخمس أو لا يستطيع؟ نعم يستطيع أن يأخذه، أن يخرجه في الخمس، مع أنه بحسب القاعدة لا يستطيع ذلك. لماذا؟ لأنه إخراجه في الخمس يقتضي الملكية قبل ذلك. فإن قلتم أن المعاطات تفيد الإباحة ومع ذلك يجوز له أن يخرجه في الخمس، يعني رتبت أحكام الملك على غير الملك، وهو لا يمكن الالتزام به في الشريعة. أنت يحق لك هذا المال الذي وصل إليك أن تخرجه في الخمس أو لا يحق لك؟ الذي وصل إليك بالمعاطات تقول لا إشكال ولا شبهة أنه ديدن المتشرعة، ديدن العرف أنهم يستطيعون ذلك. فإن قلت أنه هو مباح لك لا ملك لك، إذا رتبت أحكام الملك على ما ليس بملكين. هذا في باب الخمس، كذلك في باب الزكاة. فلهذا قال واحدة واحدة نشرحها. منها أن يعني من تلك المحاذير التي يلزم منها تأسيس فقه جديد، أن الأخماس والزكوات والاستطاعة المأخوذ بالمعاطات هل يجعل الإنسان مستطيعا في الحج أو لا يجعله، مع أن الاستطاعة لا تكون إلا إذا كان الإنسان مالكا لماله، لا أنه أبيح له التصرف في ماله، لا أبيح له التصرف في مال، إباحة التصرف في مال لا تجلب استطاعة على الإنسان. خب لو كانت المعاطات تفيد الإباحة فقط كان ينبغي أن لا تحصل الاستطاعة، ونحن نجد أنه تحصل الاستطاعة والاستطاعة. والديون، الإنسان إذا كان مدينا لشخص وقد حل ذلك الدين ولم يكن بيده شيء، معسر أو ليس بمعسر، فنظرة إلى ميسر. خب إذا وصل إليه مال عن طريق المعاطات هذا معسر أو موسر؟ ويكون موسرا، إذن يترتب أحكام الملك على ما ليس بملك في باب الديون. كذلك في باب النفقات، الإنسان تجب نفقة الزوج عليه، الأبوين عليه أو لا تجب؟ نعم تجب النفقات. خب لم يكن عنده مال لا تجب النفقة. خب إذا وصل إليه مال عن طريق المعاطات مأخوذ بالمعاطات هل تجب النفقة أو لا؟ نعم تجب النفقة، مع أن وجوب النفقة لا يكون إلا ماذا؟ فيما هو المملوك، والمفروض أنه ليس بمملوك. والنفقات وحق المقاصة، في كتبكم موجود لعله حق المقاسمة، لا فرق. حق المقاسمة يعني أن لكل من الشريكين أن يقسم المال. هذا الحق أين موجود؟ قالوا إذا كان ذلك الشيء مملوكا. خب إذا وصل إلى الشريكين بالمعاطاة حق التقسيم موجود لو ما موجود؟ قالوا حق التقسيم قاعدة موجود، ولكنه يلزم منه أن يكون حق التقسيم المترتب على الملك موجود ماذا؟ في غير الملك، أو حق المقاصة. حق المقاصم أيضا كذلك، وهو الآن أنا وصل إلي مال عن طريق المعاطاة هذا المال، خب يستطيع لزيد أن يقاص مني إذا كان يطلبني أو لا؟ أن يأخذ هذا رغما عني، يأخذه ماذا؟ في الدين الذي يطلبني، يستطيع أو لا؟ إذن حق المقاصة ثابت لما هو ملك، فإذا قلنا أن المعاطاة لا تفيد إلا الإباحة، إذن لا يستطيع للغير أن يقاص مني في هذا. وحق المقاصة والشفعة، شريكان أحدهما باع حصته، خب للشريك الآخر ماذا يكون؟ حق الشفعة. خب بناء حق الشفعة متى يكون؟ يعني إذا خرج حصة أحد الشريكين عن ملكه لمن؟ لمشتر ثالث. زيد وعامر شريكان، زيد باع حصته ماذا؟ لخالد. إذن هذه الحصة خرجت عن ملكه أو لا؟ لمن خرجت عن ملكه؟ خرجت إلى المشتري الذي هو خالد. الآن عامر يستطيع أن يأخذ بحق الشفعة فيسترجع ذلك الذي ملكه خالد أو لا؟ نعم، قالوا حق الشفعة هنا. خب إذا قلنا أن المعاطاة لا تفيد إلا الإباحة، وفرضنا أن زيد باع حصته بالمعاطاة لا بالإجابة والقبول، إذن خرجت عن ملكه أو لم تخرج عن ملكه؟ لم تخرج، لأن المعاطاة لا تفيد إلا الإباحة، إذن باقي على ملكي، مع أنها باقي على ملك الشريك يوجد حق الشفعة، مع أن حق الشفعة موردها أي؟ موردها إذا خرجت عن ملك الشريك إلى المشتري، والمفروض أنه هنا بالمعاطاة لم تخرج عن ملك عن ملك الشريك، وإنما هي باقية على ملكه، مع أننا نجد بأنه إذا حصل بيع لأحد الشريكين بالمعاطاة للشريك الآخر الأخذ بحق الشفعة، وهذا معنى ترتيب أحكام الملك على ما ليس بملكه. وحق الشفعة والمواريث، زيد وصل إليه مال بالمعاطاة ومات، خب ينتقل إلى ورثته أو لا ينتقل؟ نعم ينتقل، مع أن الانتقال من أحكام المملوك، المملوك للمورث مو المباح للمورث. والمواريث والربا، كيف؟ الآن أنا وصل إلي مقدار من الحنطة أو من التمن من الأرز وصل إلي بالمعاطاة، خب أنا الآن أريد أنه هذا المقدار من الحنطة أعطيه في مقابل 100 كيلو من الحنطة، أعطيه في مقابل 200 كيلو من الحنطة، أبيع وأشتري، ربا لو مو ربا؟ نعم ربا، لأننا ذكرنا في البيع يشترط وحدة أن يكون من المكيل والموزون وأن يتحد الجنس، وهذه حنطة في مقابل حنطة، 100 كيلو ب200 كيلو، هذه ربا لو مو ربا؟ نعم ربا، ولكنه خب أنا إذا كان مباح لي أن أتصرف في 100 كيلو، لماذا لا يباح لي أن أعطي 100 كيلو أبيعها لشخص وأتصرف يكون مباحا ل200 كيلو؟ شنو المحذور في ذلك؟ مع أن الفقهاء يجمعون هنا يقولون بأنه ماذا؟ هنا ربا تحصل، يحصل الربا هنا، مع أن الربا من أحكام الملك لا من أحكام الإباحة، فيلزم أيضا ترتيب أحكام الملك على ما ليس بملكين. والربا والوصايا، تستطيع أن توصي بما وصل إليك بالمعاطاة أو لا تستطيع؟ مع أن الوصية لا تكون إلا في ملك. والوصايا، ثم قال إن الأخماس إلى آخره، تتعلق بما في اليد، يوجد فيها خمس، زكاة، تتحقق الاستطاعة، يتحقق دفع الدين، نفقة، غير ذلك من كذا، تتعلق بما في اليد. خب شيخنا تتعلق بما في اليد، لعله من هذه الجهة، أي جهة؟ لعله من باب أنه ألستم تقولون أن تصرف أحد الطرفين، تلف أحد الطرفين يؤدي إلى تملك الآخر؟ يظهر وقت مكافي، إن شاء الله نبين ذلك، والحمد لله رب العالمين.